الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم عشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن لا نية لها للتفاوض مع أمريكا سوى في إطار 5+1 وبعد رجوعها للاتفاق النووي. اللواء باقر يؤكد أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق أهداف الثورة. صنعاء تطالب واشنطن بإصدار قرارات بوقف العدوان وضمانات لإعادة أعمار اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم نية طهران عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا بعد عودة الجانب الأمريكي للاتفاق النووي. وفي تصريحات صحفية أوضح ظريف أن عدم حسم إدارة الرئيس جو بايدن لملف خطة العمل المشتركة بسرعة سيتسبب بالمزيد من الضرر لها. وأضاف أن الاتفاق النووي نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران وأنهى عقوبات مجلس الأمن، معتبرا مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الحكومة الأمريكية الجديدة كسابقتها. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن تعزيز قدرات البلاد هو السبيل الوحيد لتقدمها ورقيها وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأشار اللواء محمد باقري إلى دور الصناعة الدفاعية الحاسم في إنتاج الاقتدار، معتبرا مصنعي إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف والمضادة للجو وإنتاج الوقود الصلب اللذين دشنهما اليوم خطوات مهمة بهذا الاتجاه. وألفت اللواء باقري إلى أهمية المشروع في تلبية الحاجات العملانية للقوات المسلحة، متطرقا إلى تكنولوجيات المتطورة ومميزات الليزرية والضوئية على مستوى التوجيه والسيطرة. وأضاف أن الجيل المتطور من هذه الصواريخ تم توطينه في إيران، مشيرا إلى تفرد 4 دول بالعالم بامتلاك تقنية هذه الصواريخ. أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن إيران ترصد كافة التحركات المعادية لها في الخليج الفارسي، متوعدا بالكشف عن طائرة مسيرة عملاقة ومتطورة. وأعلن العميد نصير زادة أنه سيتم الكشف عن الطائرة المسيرة كمان 22 العملاقة القادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية حتى 18 فبراير الجاري. وأشار العميد نصير زادة إلى أن القوات الجوية الإيرانية أصبحت اليوم من بين 10 الأوائل عالميا والأولى على مستوى المنطقة، مشددا أن إيران سترد بكل قوة على أي خطأ يرتكبه كيان الاحتلال. وصفت صنعاء رفع أمريكا لاسم حركة أنصار الله من لائحة الإرهاب بالخطوة الإيجابية شريطة أن تكون حقيقية. وقال نائب وزير الإعلام اليمني فامي اليوسف إن على الإدارة الجديدة إصدار قرارات لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن وإيجاد ضمانات دولية لإعادة أعمار البلاد. ودعا اليوسف إلى سحب الأساطيل العسكرية للناتو من البر والبحر اليمني، كما طلب عدم إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرة أو المهرة أو باب المندب باعتبار ذلك مساسا بالسيادة اليمنية. وحول القرار الأمريكي بشأن رفع حركة أنصار الله من قائمة الإرهاب لديها، نستمع إلى التقرير التالي.
جانبا لتحمل المسؤولية الكارثية الإنسانية في اليمن، تستدرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار سابقاتها بتصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، وبرر مسؤول في البيت الأبيض القرار بالعواقب الإنسانية التي حذرت منه سابقا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، قائلة إن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ستحل بالشعب اليمني في حال استمرار قرار التصنيف، إذ يواجه 80% من سكان اليمن العوز والفقر. الأمم المتحدة سارعت إلى الترحيب بالقرار الأمريكي الجديد ورأت فيه ما يوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين من أجل البقاء. القرار الأمريكي بشأن حركة أنصار الله سبقه بايدن بالدعوة إلى إنهاء الحرب في اليمن ووقف المساعدات العسكرية المتعلقة بالعدوان، مطالبا فريقه لغرب آسيا بالعمل على وقف إطلاق النار وفتح خطوط المساعدات الإنسانية وإعادة الحوار بشأن حل الأزمة. إيران حذرت من القرارات الأمريكية التي تسعى لفرض وجود عسكري مباشر في اليمن، وقال السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو إن الإدارة الأمريكية الجديدة لها سياسات مختلفة عن سابقاتها، وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن كما حدث في كل من العراق وسوريا. ووفقا للموقف الإيراني فإن الدعوة الأمريكية لوقف العدوان اقترنت بموقف أمريكي آخر يعلن التزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها. قرارات الأمريكية رأى فيها البعض شيئا من التناقض، لا سيما بعد أن دعت إدارة بايدن السعودية إلى تحسين سجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين من بينهم المدافعات عن حقوق المرأة. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بأنها جريمة مروعة، وكررت عزم إدارتها رفع السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي عن الجريمة.
رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتشكيل مجلس الرئاسة الليبية المؤقت، لافتا إلى أهمية أن توفر الحكومة الجديدة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. وأعرب سعيد خطيب زاد عن أمله بأن يمهد هذا الحدث الأرضية لإرساء الاستقرار والأمن والنمو والتقدم في ليبيا على أساس حفظ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي بعيدا عن التدخلات الأجنبية. وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد صوت يوم أمس بفارق 5 أصوات لصالح اختيار حكومة مؤقتة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا، داعيا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذه النتيجة. وأعلنت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ترحيبها بالاتفاق بين الليبيين، فيما أكدت الخارجية التركية أن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية. من جهته تمنى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج النجاح لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. ولقى القرار ردود فعل مرحبة من السلطات الفلسطينية ورافضة من سلطات الاحتلال، حيث رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار القاضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، فيما أبدت واشنطن قلقها حيال هذا القرار. وأخيرا ضبطت القوات الأمنية العراقية المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لعصابات داعش بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأفاد مصدر عسكري أن المخزن الذي عثر عليه بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت كان معدا من قبل العصابات الإجرامية لاستخدامه بعمليات إرهابية في مدن هيت والرمادي والفلوجة. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعش بمحافظة نينوى. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن لا نية لديها للتفاوض مع أمريكا سوى في إطار 5+1 وبعد رجوعها للاتفاق النووي. اللواء باقر يؤكد أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق أهداف الثورة. صنعاء تطالب واشنطن بإصدار قرارات بوقف العدوان وضمانات لإعادة إعمار اليمن. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير أيها الكرام، حيث نعيش في هذه الأيام الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهذه الأيام الطيبة من عشرة الفجر المباركة. لقاؤنا معكم على الهواء يتجدد مع حضراتكم أيها الأفاضل في هذه الدقائق، ونتوقف عند العنوان التالي: الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية. سوف نتوقف عند أهم القيم والمبادئ التي عادت إليها الثورة الإسلامية في إيران وعادتها للأسرة مقارنة بأوضاع الأسرة بان عهد الشاه البهلوي. كما سنكون ونتوقف عند أهمية تمسك الأسر في إيران بهذه المبادئ وكيف تكون ثمارها على الصعيد الاجتماعي أيها الأفاضل. أعددنا لكم محطات منوعة إن شاء الله، وأنتم تستمعون إليها من المحطات المباشرة المسجلة، وكذلك آراءكم الطيبة التي سوف نستمع إليها في هذا البرنامج، فرافقونا مشكورين. واسمحوا لنا في البداية أن نأخذ فكرة عن إطار الحديث، نعود إن شاء الله ونكون في تفاصيل أوفى في هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. الأسرة في مفاهيم الثورة وعند الإمام الخميني قدس سره الشريف ليست مشروعا ثانويا، وإنما هي في صلب المشروع الاجتماعي والسياسي الكبير الذي هو مشروع إقامة العدالة الإنسانية. لذلك حرص الإمام على أن يجسد في سلوكه كل الخصال التي تمكنه أن يقدم ليس فقط النموذج السياسي للقائد، وإنما أيضا نموذج الأسرة الفاضلة، حيث نستطيع أن نلخص المسألة والعناوين الكبيرة للإمام الخميني في حياته الأسرية في 5 قواعد اعتمدها في التعامل مع زوجته وأولاده. القاعدة الأولى هي احترام التشريع الإلهي واحترام الحقوق والواجبات التي ألزم بها الإسلام كلا من الزوج والزوجة الأبوين في الأسرة، واعتماد المعاشرة الحسنة في تبني المسامحة والابتعاد عن السجال اللفظي وإيجاد القيود التي لا مبرر لها بين الزوجين. والأمر الثاني هو ضرورة إظهار المودة والمحبة والعشق في الكلمات بين الزوج والزوجة. ثالثا، مراعاة الاحترام، حيث إن الاحترام مسألة أساسية. كان الإمام الخميني عليه السلام يصر على احترام الأولاد للوالدين واحترام الأم قبل كل شيء، وكان يعتبرها قاعدة أساسية في المنزل. القاعدة الرابعة هي أن المرأة هي محور في العملية التربوية في المنزل، وكما قال الإمام هي صانعة الأجيال، وبقدر ما تحمل من صفات وخصال حميدة تنعكس هذه الصفات لأولادها. خامسا وأخيرا، كان للإمام حرص وسيع على متابعة العلم والاشتراك في كل شيء اسمه نهضة اجتماعية، وهذا عمل مهم جدا تحدى به الإمام الخميني فيه النظرة السائدة التي كانت تلغي دور المرأة وتحددها في إطار تربية الأسرة.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا الأكارم، بالطبع الأيام التي نعيشها في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لنا فيها حول المرتكزات وحول المعطيات لهذه الثورة الإسلامية والمكاسب، لا نتحدث فيها فقط عن المكاسب السياسية وتغيير النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية في إيران، والتأثير كان عميما وواسعا في كافة المجالات من الناحية الاقتصادية المعاشية الاجتماعية وكذلك الدينية. مستمعينا الأكارم، حيث الثورة الإسلامية أوجدت تطور كبير وكثير في حياة الناس، خاصة الشرائح المستضعفة والمحرومة في المجتمع التي لم تكن هذه الفئة حقيقة تتمتع بإمكانيات الرفاه، وهذه المسألة كانت لفئة صغيرة، والغالبية العظمى من أبناء الشعب في المدن والقرى كانوا يعانون الكثير من الفقر والحرمان، ولكن بفضل الثورة الإسلامية والعمل الدؤوب على إزالة هذا الحرمان والفقر، نشاهد مسألة إزالة العراقيل والخطر الظالم الذي كان موجود ويهدد المدن والقرى في كل مكان في على صعيد أنحاء البلاد. اليوم أزيلت ولله الحمد، وصلت الإمكانات كثيرة إلى المدن والقرى في كافة البلد. سننتظر إن شاء الله مشاركاتكم أنتم، إما تكون بطاقات تبريك بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أو تتحدثون لنا عن ماذا أضافت الثورة الإسلامية من قيم للأسر تحديدا في هذا البرنامج، على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات التي نستقبلها عبر هذا التطبيق، إما مسجلة أو مكتوبة 00989388874050. نعم، كما قلنا لحضراتكم السامعين الأكارم، لقد كان هكذا يقول الإمام الخميني طبعا في خطاباته وفي حديثه، كان يقول لقد كان الشغل الشاغل للمسؤولين المحترمين في إيران القضاء على الفقر في المجتمع برغم الحصار الاقتصادي الشديد وانقصان العائدات، وكان يتركز حقيقة طموح الشعب والحكومة على القضاء الكامل على الفقر والفاقة التي لها التأثير المباشر هذه المفاهيم على الأسر من الناحية الاجتماعية، كي يتمتع الشعب بالرخاء الرفاهية في حياته المادية وكذلك المعنوية. وهكذا كان يدعو الإمام الخميني، نسأل الله تعالى أن لا يأتي بذلك اليوم الذي تصبح فيه سياساتنا الإدبار عن الدفاع عن المحرومين والإقبال على دعم الأثرياء والرأسماليين. إذن الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية عنوان حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم، ندعوكم لمرافقتنا.
قد سلكنا الحق نهجا نحن في العز أبات، لم نخاف القهر عمرا لا ولا جيش الطغاة، قد لزمنا درب حق وقد احنا الموريات، فلتمت أمريكا دوما أهدرت ماء الحياة. أيها السفاح اعلم جرحنا صوت فدوى، والجبال من صداه أصبحت قاعا وصفا. سائل التاريخ عنا قد ركبنا العاديات، فلتمت أمريكا ظلما أهدرت ماء الحياة.
مرحبا بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي من طهران، وسؤالي لكم أستاذ، ما هي أهم القيم والمبادئ التي أوجدتها الثورة الإسلامية في إيران للأسرة مقارنة بأوضاع الأسرة إبان عهد الشاه البهلوي؟
لا شك أن الثورة الإسلامية بعمقها الاستراتيجي وبشعبيتها وبدورها التغييري استطاعت أن تقدم نموذجا يعني حديثا وجديدا في كل تفاصيله وفي كل تلافيفه. بلا شك يعني الثورة الإسلامية جاءت في ظروف عصيبة جدا، فهي جاءت في ظل ركام ورماد وإحباط وانحطاط للأمة، يعني كان جدا ميؤوسا وخطيرا، إلا أن مارد الثورة استطاع الخروج من هذا القمقم واستطاع النهوض وأن يقدم لنا تجربة ثرة، تجربة تعود بجذورها إلى الإسلام المحمدي، إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة والسليمة، إلى المبادئ الثورية والمقاومة وكل ما يمت بصله إلى الإسلام المشرق البناء، الإسلام الذي يريد بناء الإنسان وبناء الدولة وبناء هذا الكون. حقيقة الثورة الإسلامية كان من أهدافه هو التغيير، وأيضا إخراج الأمة من واقعها المنحط وواقعها الميؤوس إلى واقع الأمل والانفتاح. كنا يعني نشاهد أن الإنسان المسلم كان يخشى حتى من القول إنه مسلم، إلا أنه بعد الثورة الإسلامية وجدناه مرفوع الرأس ويقول كلمة مسلم بكل ثقة واقتدار. فعلى مدى 40 عاما كانت هناك الإنجازات الكبيرة، إنجازات سياسية، إنجازات اقتصادية، إنجازات فكرية، إنجازات عقائدية، إنجازات اجتماعية، وإنجازات علمية بما فيها نووية سلمية وفضائية وغيرها.
نشكركم جزيل الشكر والامتنان الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي من طهران، كنتم معنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، والف شكر على هذه المتابعة الطيبة، كما نبارك لكم مرة أخرى ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الذكرى 42 لانتصارها وأيام عشرة الفجر المباركة، حيث لقاءنا لهذا اليوم الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية. نتحدث عن الإنجازات والمكاسب التي حققتها الثورة الإسلامية على صعيد المجتمع، على صعيد الفئة التي كانت في تلك الفترة حقيقة قيمها لا نشاهدها ولا توجد في الأسر كثيرا بشكل علني، ولكن الإمام الخميني ونظرا لتأكيد الدين الإسلامي الحنيف على هذه المسألة اهتم بها وأعادها إلى بعض، أعاد إليها بعض المفاهيم حقيقة الدينية وبعض المفاهيم الاجتماعية الصحيحة، كي تكون الأسرة مفيدة ومثمرة وتتجه نحو المستقبل ونحو الأمام بشكل أفضل وأكثر. في هذا الإطار عبر مشاركات الواتساب أرى بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي طبعا ما شاء الله على رسائل التبريك التي تأتينا بين حين وآخر، وعلى صعيد كافة البرامج التي نحن نقدمها لكم في هذا في هذه الأيام عبر أثير إذاعة طهران. الرسائل بطاقات التبريك ما شاء الله عليها، شكرا لكم ولإرسالها. ولدينا الآن مشاركة من الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية التي تقول: الله يحفظ الأسرة الإيرانية، الأسرة التي تحضرت وهي متحضرة واعية بفضل الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وعكس الأسرة في سائر البلدان التي تلهث وراء الثقافة الغربية. يعني لم يبقى من الإسلام إلا اسمه، حقيقة في بعض البلدان العربية لا يفقهون شيء من الإسلام. نشكر الأخت الكريمة فاطمة على إرسال هذه الرسالة، وننتقل طبعا إلى رسالة صوتية بعد قليل من السيد أمين الموسوي. نعم، سيد أمين الموسوي من العراق بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع إليها مع حضراتكم السمعين الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة الإيرانية حقيقة بعد انتصار الثورة الإسلامية كان لها الكثير من المواقف الشجاعة، ونذكر مثلا من الأمثلة وهو الشهيد محمد حسين فهميدة. هذا الشهيد الذي كان نتاجا للتربية الأسرية الصالحة، هذا الاستشهادي الذي عبر عنه الإمام بأنه هذا هو قائدنا، فهذا واحد من النماذج الكثيرة المشرقة في تاريخ الثورة وعطاء الثورة ورسالة الثورة التي ربت الأسر على الشهادة والجهاد والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، علما أننا نؤمن كأبناء لهذا الخط الشريف أننا مهما اختلفت بلداننا وأوطاننا فهناك خط واحد نؤمن به، ولا تختلف الدول والمجتمعات في هذا المجال، حتى لو اختلفت اللغات والعادات والتقاليد فإن هنالك أمر يجمعنا، وهو أننا نطيع قائدنا أينما كان وحيثما كان، وإذا كنا نؤمن بقائد معين فنحن نطيعه، وهذا طبعا ليس هنا ليس لا يختلف مع حب الوطن، وكما يعبر البعض بأن موضوع العمالة أو الخيانة وما شاكل ذلك، فالطاعة مطلوبة. وهنا طبعا أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن التفات لهذا الأمر المهم، لأنه ربما بعض يسمع يقول هذا يعني هذه عمالة أو هذه خيانة مثلا، فنحن نطيع قائدنا ونربي أسرنا على طاعة ولي الأمر و طاعة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وتعاليم أهل البيت النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة الطيبة، بارك الله بك سيد أمين.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. لقد انتعش الشعب الإيراني في ظلال الثورة الإسلامية وأنهى عصر الظلام والعبودية وعدم الاعتماد على الشعب، حيث أوجدت الثورة تغييرا روحيا عظيما. فالشباب الإيراني بعد أن كانوا غارقين في أعماق المفاسد الأخلاقية والغفلة والابتعاد عن المعنويات، استيقظوا من نوم الغفلة بواسطة الثورة الإسلامية وانطلقوا في مسار النمو والتعالي. وقد أشار حضرة الإمام قدس سره الشريف إلى هذه المكاسب المعنوية الإلهية بصراحة، حيث قال: إحدى بركات هذه الثورة التحول الروحي في مجتمعنا، وقد كررت أن هذا التحول الروحي الذي حصل في إيران استطاعت هذه الثورة أن توجده بإرادة الله تبارك وتعالى من هذا النصر الذي صار نصيبنا وقطعنا به يد الأجانب والخونة، والأكثر أهمية هو هذه التحولات الروحية التي لا تحصل لأحد بهذه السرعة، فكيف للجماعات وكيف لبلاد من أقصاها إلى أقصاها؟ وكان يقول الإمام الخميني: إن هؤلاء الشباب الذين كانوا يساقون آنذاك إلى مراكز الفحشاء والفسق والفجور يتوجهون اليوم إلى جبهات القتال للدفاع عن البلد وتحقيق النصر له والذود عن كرامة الإسلام، بدءا من الشباب الجامعيين وانتهاءا بالشباب الكسبة. ومثل هذا الأمر ليس من السهل تحقيقه على يد إنسان، إن قلوب الناس بيد الله تبارك وتعالى، كما كان يؤكد سماحته على الأسرة والتزامها بقيم الثورة الإسلامية ويقول: فقد حصل تحول روحي في كافة أنحاء إيران، وخاصة على صعيد الأسر والناس الذين لم يكونوا يوما يفكرون في أمور بلادهم، أصبحت الآن شغلهم الشاغل سواء الرجل والمرأة، الشاب والطفل، أصبحت قضايا الشعب تطرح في مجالسهم، ولم يكن هذا موجودا من قبل. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
ألف شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. مستمعينا الأكارم، شكرا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. الساعة الآن 5 عصرا ودقيقة 32 عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى معكم على الهواء الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية. اسمحوا لي توقف وبعض المشاركات الصوتية المسجلة في هذه اللحظات ونستمع إليها.
نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل السيد الخميني على الله مقامه الشريف. وانتصار الثورة حقيقة هي إعادة للإسلام مجده وللأمة المستضعفة عزها وكرامتها. الحقيقة الثورة الإسلامية في إيران منذ انتصارها فهي شبيهة وامتدادا الحقيقة لثورة الإمام الحسين عليه السلام. قضية الإمام الحسين وثورة الحسين سلام الله عليه حينما جاهدت الظالمين والمستكبرين والظالمين في العالم، فحاول الطغاة والمستبدين والظلمة أن ينهوا ثورة الحسين، هذه الشعلة الذي خطها أبو الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فكذلك الثورة الإسلامية في إيران منذ انتصارها أكثر من 40 عاما وإلى الآن فهي مسلطة عليها النار والجمر لتحترق وتذوب، إلا أنها تتجدد وأصبحت أقوى من الفولاذ من خلال حسد وضرب واحتداءات المستكبرين والطغاة في العالم. هذه الثورة التي أسسها الإمام الخميني حقيقة دبت العزة والحياة في الشعوب الإسلامية والمستضعفة في العالم، ولذلك أصبحت الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية في إيران ملهمة لكل المستضعفين في العالم سواء نحن في العالم العربي. الحقيقة حينما انتصرت الثورة أصبحت ناصرة لقضية العرب وقضية المسلمين في قضية فلسطين، ولذلك أصبح كل الأعداء الأمة أعداء أمة الإسلام يرتعبون حينما يسمعون باسم إيران. إيران قبل انتصار الثورة كانت عونا للاستكبار وللشيطان، فهذا الرجل الإمام الخميني المقدس حول إيران من بلد عونا وذليلا الشعب الإيراني مذلولا لخدمة الاستعمار، حوله إلى شعب مقاوم، بل هو أخذ وأصبح رمز المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، صدق الله العلي العظيم. طبعا نبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في يوم 22 دهمن يوم الله. طبعا الثورة الإسلامية أعطت للأسرة تغطية يعجز عنها أي نظام أرضي يعطيه، وهي أنه أولا عرفت الإسلام الحقيقي للأسرة، بعد ذلك من أثرت على أخلاق الأسرة جميعا. ليش؟ أهم شيء بالأسرة أنه التزمت بالعبادات أكثر، يعني التزمت بالعبادات. نشوف الأب والأم التزام، يعني الصلاة والصوم وغيره، هاي شيء مهم داخل الأسرة. بعد ذلك أثرت على أخلاق الأسرة، عرف الأب شنو واجباته تجاه الزوجة، الزوجة شنو عرفت حقوقها تجاه الأبناء وغيرهم. أنا أعمل في مؤسسة إيرانية أشتغل، إنه شفت يعني مقدار في شهر رمضان يمكن مقدار الالتزام نسبة تقريبا 90% من يعني اللي الذي يعملون هم صيام نساء ورجال. يعني هذا شيء، يعني شيء يدلل إنه الثورة قد أثرت على أخلاق. الشيء الآخر تأثير على قيم الأسرة، أنه أنتجت شباب عندهم طاقات عالية من هالعبادات، ونشوف أنتجوا شباب عندهم طاقات عالية وعملون، وهسه الحمد لله والشكر شوف الثورة قد تقدمت من هؤلاء الشباب اللي غرستهم الثورة في مجال العلم، في مجال أخرى، في مجال الطفلة. الآن الحمد لله والشكر إيران يعني مفخرة لكل مسلم في العالم من ناحية تقدمها من جميع الجوانب، هم تقدم أخلاقي وهم تقدم حضاري وهم تقدم اجتماعي. عبد الخالق الحلفي من محافظة خوزستان.
موفور الشكر للأخ الكريم كاظم الأسدي من العراق وعبد الخالق الحلفي من إيران على هذه المساهمات التي استمعنا إليها. بالطبع الإشارات كانت لطيفة وطيبة حول ما التجارب التي عاشوها والمفاهيم الواقعية ومن المجتمع الذي تم طرحها في هذا اللقاء. بعد انتصار الثورة الإسلامية التغييرات كانت جذرية في البنية السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الإيراني، وكان في حديث الأخ عبد الخالق واضح هذا الأمر، حيث تبلور نظام شعبي يقوم على دعائم الإسلام، اتخذ من الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية شعار أساسي له. وهذا التغيير في المعايير والمواقف لم يكن فقط في الأسرة والمرأة طبعا على رأسها، الذي تم طرح نموذج جديد في المجتمع بعد انتصار الثورة الإسلامية يختلف تماما عن النموذج الذي سعى النظام البهلوي لتقديمه للأسرة وعلى رأسها طبعا المرأة، نقول هنا التي كان لها الدور الأساس في المجتمع. دعونا نتوقف مع فقرة إنتاجية أخرى مستمعين الأكارم، نعود لحضراتكم وإن شاء الله مع استقبالنا لضيفنا الكريم في هذا البرنامج.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم أهم البنود التي وردت في نص نموذج التقدم الإسلامي الإيراني الأساسي في سبيل التقدم والأفق المرسوم للبلاد وفي مجال الأسرة والمجتمع. أولاً، إن المجتمع باعتباره أرضية التعامل والمشاركة بهدف توفير أنواع الاحتياجات وازدهار القابليات، لا يتعارض مع الهوية الفردية، الاختيار ومسؤولية أعضاء المجتمع، ولكنه يمكن أن يوجه رؤية انتماء نهج طاقات والأفعال الإرادية لأفراد المجتمع، وأن يتأثر بهم ولسيما بالنخب منهم. ثانياً، بناء المجتمع يستند عموماً إلى الثقافة، والتي هي بمثابة الهوية والروح العامة للمجتمع المتجلية في أجزائه وعناصره التكوينية الصغيرة والكبيرة. ثالثاً، أهم عنصر أساسي في تشكيل المجتمع الأسرة، التي تلعب دوراً فريداً في إنتاج وحفظ ورقي ثقافة المجتمع. رابعاً، المجتمعات وبالرغم من وجود بعض التباينات تقع تحت تأثير السنن الإلهية والقوانين التكوينية المشتركة والشاملة. خامساً، يقوم المجتمع الديني على أساس تكوين المناسبات الاجتماعية على أساس الأصول والقيم الدينية، وإن التدين الفردي لأفراد المجتمع بمفرده ليس بوسعه ضمان تحقيق المجتمع الديني. سادساً وأخيراً، التقدم الحقيقي يتحقق بهداية الدين الإسلامي، القيادة الإلهية، المشاركة ووحدة الشعب، والاهتمام بالأهداف المستدامة لتحقق كلمة الله تعالى. عودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة في هذه اللحظات. مستمعين الأكارم، مرة أخرى نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة، أيام عشرة الفجر التي نعيشها، ومحورنا الأسرة الإيرانية وقيم الثورة الإسلامية.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
أهلا ومرحبا بكم وبعودتكم مستمعين الأفاضل في لقائنا معكم على الهواء، ونشكر مخرجنا العزيز الذي قدم لنا هذه الأنشودة، وهي من ضمن الأناشيد الكثيرة التي تأتي ونبثها نحن في إذاعة طهران بمناسبة ذكرى عشرة الفجر المباركة. المستمع الكريم يعرف كثيرا من هذه الأنشودات التي تعود بنا لتلك الأيام في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ومفاهيمها التي تحمل حقيقة الكثير من القيم. هذه الأنشودة التي كانت تتحدث عن الشهيد كيف أثر وكيف ساهم في انتصار هذه الثورة المباركة، فشكرا جزيلا له ولكم أيها الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد مهدي، الدكتور أحمد مهدي الباحث والأكاديمي من طهران. أرحب بكم دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله، أهلا بكم، أحييك وأحيي الزملاء في إذاعة طهران العربية، وأحيي المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة.
بارك الله بكم، شكرا، ونحن نبارك لكم ذكرى عشرة الفجر، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أستاذ أحمد مهدي، نبدأ مع حضرتكم حول مسألة الأسرة والقيم التي عادت الثورة الإسلامية إلى الأسرة بمفاهيمها في من خلال هذه الحركة العظيمة. ما هي أهمية تمسك الأسر في إيران بمبادئ وقيم الثورة الإسلامية؟ هل لهذا التمسك من ثمار على الصعيد الاجتماعي دكتور؟
لا بد لنا للإجابة على هذا السؤال إلى التنويه إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك السياسية التي كان يجتازها ويعيشها الشعب الإيراني قبل الثورة الإسلامية، لا سيما الظروف الأسرية والاجتماعية. النظام الملكي السابق البائد كان في الحقيقة يحاول حرف الأسر وحرف ثقافة المجتمع الإيراني عن الإسلام، لذلك استخدم شتى الوسائل في هذا السياق من أجل إبعاد الشعب عن قيمه الأصيلة الإسلامية وعن ثقافته الجذرية. وفي هذا المجال استخدم شتى الوسائل والآليات من أجل إخراج الثقافة الإسلامية من حيز التأثير الاجتماعي. لذلك جاءت الثورة الإسلامية في الحقيقة لتحدث حركة انقلابية متجذرة وتعيد الناس والمجتمع الإيراني إلى أصالته الإسلامية، حيث استطاع الشعب بقيادة الإمام الخميني من تعزيز هذه الثقافة ووضعها في حيز التنفيذ والتطبيق بعد أن كانت محجوبة على مختلف الصعد. وكان النظام الملكي السابق البائد يمارس عملية تمويه ويمارس عملية إبعاد للناس عن ثقافتهم الأصيلة، حيث بعد الثورة الإسلامية واستجابة لنداءات الإمام الخميني رأينا أن الشارع الإيراني كان يعج بالمظاهرات التي كان يشارك فيها يعني مختلف الشرائح الاجتماعية رجالا ونساء شيبا وشبانا. الأسر في الحقيقة خرجت كلها للمشاركة في الثورة، وهذه المشاركة كانت تعبر عن المطالبة بإعادة الإسلام وإعادة الثقافة الإسلامية إلى حيز التطبيق العملي على صعيد الأسر وعلى صعيد الشارع وعلى صعيد المجتمع ككل. وبالتالي فإن تأثير القيم الثورية الإسلامية الأصيلة كان بشكل مباشر على الأسر. نجد أن يعني المجتمع الإيراني الذي كانت قد غلبت عليه بعض الصيغ أو الألوان أو مظاهر الثقافة الغربية التي كان يروج لها النظام الملكي السابق عاد إلى أصالته ورفض كل هذه الأساليب والألوان والقشريات، وتمسكت النساء لا سيما النسوة في إيران تمسكنا بالحجاب وبالتقاليد الإسلامية الأصيلة وكذلك الرجال. لذلك وجدنا أن الثقافة الإسلامية الأصيلة قد تركت تأثيرا مباشرا على الأسرة، حيث أبدت تمسكها بالقيم الإسلامية من جهة، وشاركت بأجمعها في الحركة الثورية الرائدة و الخطوات والمراحل التي دعا إليها قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير الإمام الخميني. ومن ثم يعني نستطيع القول أن المشاركة الأسرية الواسعة يعني الأسر كانت تخرج برمتها من الكبار الشيوخ والشبان والنساء وحتى الأطفال. هذه الأفلام أفلام المظاهرات التي تعرض في شاشات التلفاز منذ ذلك الوقت ولحد الآن تدلل وتعرض مشاهد زاهية وبارزة ويعني فريدة
دكتور
في
أحمد.
التاريخ للمشاركة العامة في الثورة ولهذا انتصرت. إذن نريد أن نخرج بنتيجة إذا كان الإسلام يستطيع تحريك الشارع بهذا الشكل الثوري ويمتلك الثقافة الرائدة التي تخلق الحالة الجذرية للمجتمع وتدفعه إلى الشارع برمته، إذن هذه الثقافة من الأولى للأسر
دكتور
المسلمة أحمد. التمسك بها، وهذا ما حدث في إيران الإسلامية.
دكتور أحمد اسمح لي، وبما أن الوقت حقيقة يداهمني أنا أنتقل لاتصال هاتفي للأخت الكريمة عذراء الموسوي من العراق. نعم سلام عليكم أخت عذراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا.
لدي سؤال لحضرة الضيف إذا سمحتوا لي.
تفضلوا تفضلوا السؤال. نعم
سؤالي هو أنه كيف يمكننا مواجهة المشاريع الغربية أزاء الأسس الاجتماعية للأسرة، وهل قدمت لنا الثورة الإسلامية في إيران نموذج لهذه المواجهة عبر تاريخها؟ وشكرا.
نعم حسنتم، شكرا جزيلا أخت عذراء. دكتور أحمد السؤال بين أيديكم إن شاء الله، كان واضح؟ نعم
نعم نعم.
طيب للإجابة دقيقتين بين أيدينا كاستجماع أطراف الحديث والنتيجة من حديثنا، تفضلوا.
بالنسبة إلى مواجهة الثقافة الغربية ينبغي أن القول أن الوالدين يتحملان أعباء هذه المسؤولية في تربية الأطفال. طبعا المجتمع اجتاز مراحل كثيرة منذ أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة، حيث نجد أن الشبان واليافعين والأطفال أكثر عرضة لمظاهر الثقافات الغربية المنحطة وقيمها الساقطة، حيث يحاول اجتذاب الشبان واليافعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التقنيات الحديثة. إذن على الوالدين الرقابة من جهة في مجالات تربية أبنائهم و يعني إقامة معهم علاقات صداقة وحل مشاكلهم بشكل يعني عبر الارتباط الوثيق وعبر تمتين الأواصر الأسرية من جهة، وعدم يعني التصرف بشدة وغضب حيال اليافعين والشبان في هذا المجال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليهم أن يعكسوا صور إسلامية مشرقة عن الثورة الإسلامية وعن قيادتها وعن تمسك الشعب الإيراني بمبادئه وقيمه الأخلاقية السامية، وكذلك عرض صور تاريخية رائدة في هذا المجال عن سيرة النبي.
أحسنتم دكتور أحمد مهدي.
مع أزواجه ومع
أحسنتم.
أسرته ومع
بارك الله بكم دكتور أحمد مهدي. أنا أكتفي بهذا القدر. الباحث والأكاديمي من طهران، الوقت داهمنا حقيقة، شكرا جزيلا لكم، وأشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن المتابعة. بالطبع من كل ما تقدم باستطاعتنا نلخص أن حفظ الثورة في أهدافها وغاياتها النبيلة واجب الجميع، وكما أن الوعي والحكمة مطلوبان اليوم من أجل مواجهة كل التحديات والمؤامرات، والتنبه واجب في التعامل مع الواقع وإدارته بما ينسجم مع روح الثورة المنفتحة على كل المتغيرات التي تواكب حركة المجتمع والفكر والسياسة، وبما يحفظ أصالتها وجدياتها وديناميكيتها التي لا تعرف التوقف أو الجمود. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق.
الله
صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
محمد وآل محمد اللهم